ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خاطب الناس جميعا بالعلم بربوبيته وألوهيته وتمام قدرته وانفراده بتدبير هذا الكون، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله، الرب هو المالك المتصرف المدبر الخالق الرازق المحيي المميت، والله هو اسم ربنا جل وعلا الذي لا يسمى به غيره، وهو علم على الذات الإلهية، فهو الإله المستحق للعبادة دون سواه. فالله جل وعلا يخاطبنا في هذه الجملة الواحدة لأنه المتفرد بتوحيد الربوبية والإلهية، وتوحيد الربوبية هو إثبات وحدانية الله تعالى في أفعاله، فلا يشركه أحد في شيء من أفعاله وتصرفاته، بل هو المتفرد فيها. والإلهية هي إثبات توحيد الله في القصد والطلب، بفعلك أنت أيها العبد، فتوحد الله تعالى في أفعالك من دعاء وصلاة وزكاة وصيام وحج واستعانة واستعاذة وتوكل وإنابة ورغبة ورهبة وخوف ورجاء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات السبع والأراضين السبع، خلقها في ستة أيام،
ابتدا بخلقها يوم الاحد وانتهى منها عصر الجمعة. فيه خلق آدم بعد عصر الجمعة. خلقكم هذا الخلق، هذه الأكوان العظيمة، هذه المخلوقات الضخمة، خلقها الله جل وعلا في 6 أيام، وهو قادر على أن يخلقها بلحظة، لكنه خلقها في 6 أيام كما أنه يجعل الولد في بطن أمه 6 أشهر، وكما أن النبات ينبت طورا بعد طور، والله تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لكن حكمته اقتضت أن يكون في 6 أيام. ذكر المفسرون منها أو من أسرار ذلك أن يرى الملائكة كل خلق على حدة فيزداد تعظيمهم لله، وقيل ليتعلم الخلق التريث في الأمور والتثبت فيها، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. قيل انها كأيامنا، مدة من الزمن كأيامنا، وقيل ان اليوم كألف سنة مما تعدون، وكل ذلك سائغ وجائز بحسب حكمة الله جل وعلا وتدبيره. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، والعرش فوق السماوات، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظمة مخلوقات الله أن السماوات 7 بالنسبة للكرسي كـ7 دراهم ألقيت في ترس، أي أن الكرسي بالنسبة للسماوات 7 مثل الترس، والسماوات 7 كـ7 دراهم ألقيت في هذا الترس، والكرسي للعرش كحلقة ألقيت في أرض 3، أي في البر. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة رميت في البرية، ما نسبتها؟ فلا شيء. والله جل وعلا فوق العرش وأعظم من العرش، وهو العلي الأعلى، فسبح باسم ربك الأعلى وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. وكان قبل خلق السماوات عرشه على الماء، والله جل وعلا عظيم كبير متعال. وإذا كانت هذه عظمة المخلوقات فالله جل وعلا أكبر، ونحن في كل ركعة وفي كل انتقال في الصلاة نقول ماذا؟ الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر مما نعرف وما نتصور، فهو جل وعلا يستحق أن يصلى له وأن يركع ويسجد لأنه أكبر، وهو جل وعلا فوق عرشه فوق سماواته يعلم أحوال خلقه، يعلم ما تكنه الضمائر وما تخفيه الصدور، وهو تبارك وتعالى فوق عرشه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم حركة الحيتان في قيعان البحار، لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهذا فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه جل وعلا مستو على عرشه، ليس كما يقول الملاحدة إنه مخالف للناس معهم. فقوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، هذه معية علم واطلاع لا مخالفة. وقوله جل وعلا حكاية عن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما خاطب أبا بكر رضي الله عنه عندما كان في الغار، لا تحزن إن الله معنا، أي معنا بحفظه ونصره وتأييده. ثم ذكر جل وعلا من أفعاله العظيمة وتدبيره لهذا الكون فقال يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، يغشي الليل النهار أي يغطي هذا بهذا وهذا بهذا، فالليل يزيله النهار والنهار يزيله الليل، وهما في طلب بعض طلبا حديثا مستمرا لا يفتر ولا ينقطع إلى قيام الساعة. يغشي هذا أن يغطي هذا بهذا ثم يغطي هذا بهذا، فإذا جاء الليل منها هنا أدبر النهار منها هنا، وإذا أدبر النهار منها هنا، وإذا أقبل النهار منها هنا أدبر الليل منها هنا، في حركة مستمرة دائبة. وهذا من كمال قدرة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر جل وعلا أيضا من مخلوقاته الشمس والقمر والنجوم، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي أنها تسير على وفق ما أمرها الله تعالى به وسخرها له، فهي في حركة مستمرة دائبة لا تتوقف. هذا العمل أو هذا الاستمرار في الحركة بأمر من؟ بأمره جل وعلا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بالنص عطف على السماوات والأرض، أي أن الله خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وقرئ بالرفع والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على الاستئناف، وكلا القراءتين صحيحة والمعنى لا يختلف. ألا له الخلق والأمر، الله تبارك وتعالى ينبهنا لمسألة هامة، وهي أن يجب علينا أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الآمر، فالخلق خلقه والتدبير تدبيره، لا شريك له في شيء من هذا. وإذا كان الأمر كذلك لا بد أن يفرد بالعبادة، ما دام أن الخلق بيده والتدبير إليه وليس لأحد شركة في هذا، فلا بد أن تكون جميع أنواع العبادة له، لا يصلح أن يصرف منها شيء لغيره، لا لملك من الملائكة ولا لنبي من الأنبياء ولا لصالح من الصالحين ولا لولي من الأولياء، بل لا يصلح أن تكون إلا لمن بيده الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، تنزه جل وعلا وتقدس وتعالى وتعاظم عن أن يكون له ند أو شريك أو شبيه أو مثيل، تنزه عن هذا كله سبحانه وتعالى عما يشركون. تبارك الله رب العالمين، فالله جل وعلا هو رب، ورب قبيلة أو جماعة أو أهل بلد، لا، رب العالمين، والعالمون هم من سوى الله وما سوى الله، فكل ما سوى الله عالم، من إنس وجن وملائكة وحيوانات وطيور وحشرات ونبات وجبال وأشجار وسائر الكائنات، فالله تعالى هو ربها وهو خالقها وهي تحت أمره وتدبيره، لا تخرج عن ذلك بشيء.
ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا
بعد هذا يقول الله جل وعلا ادعوا ربكم، ادعوا ربكم، عرفتم انه الذي خلق السماوات والارض وانه الذي خلق الشمس والقمر والنجوم وانها مسخرة بأمره، وانه جل وعلا استوى على العرش، وأن له الخلق والأمر. إذن المطلوب منكم أن تدعوه، لا تدعو سيد فلان ولا سيد علان ولا صاحب الضريح ولا صاحب العتبات ولا صاحب المشاهد والمقامات، إنما ادعوا الله ربكم فقط، ادعوا ربكم. هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا، ما قال إذا احتجتم شيء اذهبوا إلى صاحب الضريح والمقام واطلبوا منه حاجتكم وهو يتوسط عندي وأنا لا أقبل شيء إلا عن طريقه، لا، قال ادعوا ربكم مباشرة، الباب مفتوح وليس فيه معوقات ولا موانع، فأنت إذا أردت شيئا ادعوا ربك، لأنك عرفت أن ربك جل وعلا هو الذي خلق ورزق ودبر، وإليه التدبير في كل شؤون. إذن ادعوه ولا تدعوا غيره، فإن دعوتم غيره فقد خالفتم ما خلقتم من أجله. فالدعاء هو العبادة ومخها، والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ادعوا ربكم ولا تدعوا غيره مهما كانت منزلته عالية. من هو أفضل الخلق وأكرمهم وأعلاهم؟ أليس هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ الله تبارك وتعالى هل أذن له أن يأخذ شيئا من التوحيد معه ويشترك معه في شيء من العبادة، أم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي عبد الله وحده ودعا الناس إلى توحيد الله ونهاهم عن الشرك وقاتلهم بشركهم وعدم إيمانهم؟ إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام لا يصلح أن يدعى، فغيره من باب أولى، ممن ليس نبيا، ممن هو أقل منه منزلة، لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرع أي بتذلل وخضوع وخشوع وحضور قلب، وخفية يعني سرا، لأن هذا أدعى للإخلاص. وكون الإنسان يتعبد خفية فإن هذا أدعى لإخلاص العمل وإحسانه. ولهذا كان أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، النوافل تؤدى في البيوت أفضل لأنها أبعد عن الرياء. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي فليكن دعاؤكم لربكم، ويكون هذا بتذلل وتضرع وإظهار الحاجة والمسكنة والضعف والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، ويكون هذا بصدق لا تريدون منه رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك. إنه لا يحب المعتدين. إنه الضمير يعود إلى الرب جل وعلا. إنه لا يحب المعتدين. المعتدون هم الذين يعتدون في دعائهم، يدعون بظلم أو يدعون بما لا حق لهم في الدعاء به، وقد ورد أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. فعد عبد الله بن مغفل هذا من الاعتداء، وروى زياد بن مخلاق قال سمعت أبا نعامة عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت به من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، في لفظ يعتدون في الطهور والدعاء. وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. رواه أبو داود رحمه الله. وهذا عدوه من الاعتداء في الدعاء. ينبغي للإنسان إذا دعا أن يدعو بالأدعية الواردة وما في معناها دون أن يدخل في تفصيلات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الدعاء، جوامع الكلم، وهذا كافي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه من الأدعية الجامعة ونحوها. أما أن الإنسان يدخل بتفصيلات كما ورد في الحديث الأول الذي فيه يسأل الله تعالى مكانا معينا، قصرا معينا على يمين الداخل ونحو ذلك، اسأل الله جل وعلا المنزلة العالية في الجنة، اسأله في الدوس الأعلى في الجنة ونحو ذلك. هذا هو العمل المشروع. والله تعالى لا يحب الذين يعتدون في الدعاء. وأما الاعتداء في الطهور فهو الزيادة على ما شرع، كأن يزيد الإنسان عن 3 في مضمضته واستنشاقه وغسل وجهه ويديه ورجليه، فإن هذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء في الوضوء. وهذا واقع في زمننا هذا كثير. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الفساد يشمل أنواعا كثيرة، منها ترك الواجبات وفعل المنهيات، ومنها الاعتداء على الغير، اعتداء على عرض او مال او نفس، ومنها نشر الرذيلة والالحاد والكفر والشرك، فهذا كله من الفساد. فالله تعالى يقول: ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها بالتوحيد والإيمان والالتزام بأحكام الشرع. وهذا موجه إلى كل إنسان بحسبه، سواء ما يتعلق بذاتك أو ببيتك أو بأسرتك أو بالمجتمع. فكل نوع من أنواع الفساد ممنوع، والمطلوب هو التعاون على بقاء الصالح والتخلص من الفساد. فإذا كان الناس يعيشون بالتوحيد فلا يتاح لأحد لنشر الشرك، لأن هذا فساد. إذا كان الناس يعيشون بأمن فلا يتاح لأحد أن يخل به وينشر الخوف. إذا كان الناس يعيشون في رغد ينبغي أن لا يتاح لأحد أن يتسبب في إزالة هذا الخير. وهي تشمل معاني الفساد بأنواعها ومعاني الصلاح بأنواعها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وشأن أهل الإيمان الإصلاح لا الإفساد. فلا يفسد الإنسان بيته ولا ما بينه وبين زوجته ولا ما بين أولاده ولا ما بينه وبين جيرانه، وكذا بقية الأمور التي هي أهم وأعلى من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإظهار شعائر الدين ونشر الخير والهدى بين العالمين. وادعوه خوفا وطمعا، هذه مسألة أخرى. ادعوه أي ادعوا ربكم، لأنه المعهود. وادعوه خوفا وطمعا. المطلوب من الإنسان أن يعيش في حال بين حالين، بين الخوف والرجاء. يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه. وقع منه ذنب سارع إلى التوبة، وهو يطمع بقبول توبته. لا أن يكون الإنسان إذا أذنب قال خلاص، ما دام الواحد خربت عليه خلاص اعمل ما شئت، خربان خربان. باب التوبة مفتوح على طول. الذين يتوبون من قريب يتوب الله عليهم. فإذا وقع الإنسان في خطأ فعليه أن يسارع بالتوبة إلى الله ويدعوه، وهو يخاف أن لا يسمع دعاءه، لكنه يطمع أن يسمع فيعيش بين الأمرين. والله تعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالإنسان إذا خاف من الله لا يجرؤ على معاصيه، وإذا أنه رجا وطمع في ثواب الله لم يقنط ولم ييأس من رحمته، فيسارع إلى التوبة ويسارع إلى عمل الصالحات، وهو يخشى من ذنوبه يخاف. ولهذا فإن المؤمن إذا أذنب يرى ذنوبه كأنها جبل يسقط عليه، والفاجر إذا أذنب يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أرض فقال فيها كذا من تأتي. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه بشارة من الله تبارك وتعالى، بشارة برحمة الله وأنها قريبة، لكن ممن؟ قريبة من المحسنين. فأهل الإحسان الذين يعبدون الله كأنهم يرونه وهم يعتقدون اعتقادا جازما أن الله تعالى يراهم، فإن رحمة الله قريب منهم. فالإحسان بجميع أنواعه يحصل به الإنسان على رحمة الله، وهذا بشارة من ربنا جل وعلا للمحسنين، لأن رحمته منهم قريبة. يقول المؤلف رحمه الله: إن رحمته مرقدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى الله تعالى، فلهذا قال قريب من المسلمين. فهذه البشارات العظيمة من الله تبارك وتعالى تجعل المؤمن يعيش في فرحة ويبعد عن كل فرحة، يعيش خائفا وراجيا، يشتغل بطاعة الله ويرجو رحمته ويبتعد عن معاصيه وهو يطمع في الحصول على الثواب والمنازل العالية عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من عباده المحسنين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين وأن يذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ما كيفية الصلاة في الآخرة وهي متحركة، هل هي قصر وكل وقت في وعينه أم قصر وجمع؟ نقول بل هي قصر وجمع، ويتجه الناس فيها القبلة في صلاتهم إذا كان فيه متسع للصلاة، والحركة لا تؤثر فيها، ولو أنه تغير مكانها لأن اتجاههم إلى القبلة لا يتغير إلا شيئا يسيرا لا يؤثر فيه، إلا لو أنها انحرفت في هذه الحالة ينحرفون حتى باتجاه القبلة. هذا يقول جدتي عندما توفيت أمها قامت بتشك ثيابها وقص شعرها وتقول إنها كانت على غير علم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الحالقة والصالقة والشاقة. فالنياحة ليست من عمل أهل الإسلام، إنما هي من أعمال أهل الجاهلية، وأهل الإسلام مطلوب منهم الصبر، ولهذا قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إشارة بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. هذا هو المطلوب من أهل الإسلام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وليس ذلك إلا. فأهل الإيمان يصبرون عند البلاء ويشكرون عند الرخاء، لا أنهم يقابلون النعمة بالبطر والعشر والجحود والكفران ويقابلون المصائب بالويل والثبور وشق الجيوب ورطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. فإن هذا لا يفيد الإنسان شيئا ولا يرد من القدر شيئا. ولهذا قيل لبعضهم لما أنه سقط عند المصيبة قيل له إن كنت تستطيع أن تعيد روح مصابك إليه فافعل، وإن كنت لا تستطيع فلا تتدخل فيما لا يعنيك، والذي أخذه وقبضه هو الذي أعطاه هذه الروح، وهو الذي خلقه، وهو أرحم به منك. يوم إن كان حيا كنت لا تطيعه، وأحيانا ترفض أداء طلباته وتتبرم عليه في كثير من الأمور. وحق الميت على الحي هو أن يترحم عليه، يصلي عليه، ويسرع في تجهيزه، ويدعو له. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو المطلوب من الإنسان. وما دامت هذه المرأة على قيد الحياة فعليها أن تكثر من التوبة والاستغفار، لعل الله تعالى أن يتوب عليها، وتكثر من العمل الصالح والحسنات بدون السيئات. هذا يقول أن أصحاب العربات الذين يسعون مسعى لا يبلغون الصخرات، هل السعي تام أو غير تام؟ نقول إذا انتهى الحاجز بين خط الذهاب والعودة فإنك وصلت إلى نقطة النهاية المجزية. الجدار الحاجز بين خط الذهاب والعودة على حد المروة وعلى حد الصخرة. فإذا أن صاحب العربية لف من مكانه ورجع السعي صحيح، لأن لفته هذه في المروة أو في الصفا. والمرأة يكره لها أن ترقى الصفا أن تصل إلى الصخرات، وكذلك صخرات في المروة، وكذلك يكره لها أن تسعى بين العلمين الأخضرين، لأن هذا عرضة لتكشفها. يقول إن معه امرأة تأخذ جاءت العمرة وكانت تأخذ حبوب منع نزول الدورة حتى تنتهي من أداء العمرة، لكنها بعد أن قامت بأداء العمرة وجدت إفرازات لونها أسود فما العمل؟ أقول إذا كان هذا وقت الدورة فإنها تعتبر منها حينئذ، إذا كان هذا حصل عليها أثناء الطواف أو قبله فإن طوافها لا يعتبر وسعيها كذلك، تبقى بإحرامها حتى أنها تطهر وتطوف وتسعى وتقصر. وإذا كانت هذه الإفرازات لم تأتيها إلا بعد الطواف فتكمل عمرتها ولا شيء عليها. يكون إذا طاف الإنسان بالبيت سبعة أشواط ثم أراد استلام الحجر الأسود فهل له ذلك؟ نقول نعم له ذلك. يقول علي دين لا أستطيع الوفاء به لعدم وجود مال، وأنا في نية السداد عندما يتوفر، وأنا كاتب في وصيتي لأحد الأخوة إلى مت فسدد ديوني، فما هو الحال عند الموت أو إذا مت دون السداد فماذا يكون حالي؟ يكون نفسك معلقة بدينك حتى يسدد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقطع عنه. وقدم له رجل ليصلي عليه فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: الديناران عليه، أي أنه ضمنها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما التقى بأبي قتادة بعد فترة قال: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته. فأمر الدين ليس سهل، الناس في هذا الزمن يتساهلون، وخاصة لما جاءت مسألة التقسيط، الإنسان ليس عنده من الدخل إلا اليسير، فيذهب يشتري سيارة فارهة ويؤسس أساسه بأساس غالي، فيجد نفسه لا يستطيع السداد، وراتبه لا يكفي نفقته اليومية، فتتجمع عليه الديون وتتكاثر، فينبغي أن لا يوقع الإنسان نفسه إلا فيما يستطيع، ولا يعرض الإنسان نفسه للمخاطر، ولا يقول وجدت من يقرضني، إنما أعرف كيف أسدد هذا القرض. هذا سؤال عجيب وغريب. هذا يقول إن أولاد يعقوب قالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا، مع أن الآيات تحرم دعاء غير الله. طيب يا أستاذ، هل قالوا يا أبانا اغفر لنا أم قالوا استغفر لنا؟ استغفر ما معناها؟ يعني اطلب لنا المغفرة من الله. قال سأستغفر لكم ربي. فلماذا لا تقرأ القرآن قراءة متأنية وتعرف معانيها؟ استغفر لنا يعني اطلب المغفرة على غلطتنا على أخينا يوسف، غلطنا عليك، وأيضا غلطنا عليك أنت، كذبنا عليك، فاستغفر لنا الله ليغفر لنا الله، وهو أنت بتغفر لنا. وإن كانوا يريدون من والدهم أن يسامحهم على غلطتهم متعلقة بشخصهم، لكن هم طلبوا من والدهم أن يستغفر لهم الله جل وعلا، أن يطلب لهم المغفرة من الله، فليس فيه فرق بين أدعو ربكم واستغفر لهم. هذا يقول ما الفرق بين الدعاء والتوسل، وهل يجوز التوسل بالأنبياء والصالحين؟ التوسل إنما يكون لله تعالى بأسمائه وصفاته، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني. والتوسل يكون بالعمل الصالح، إذا عملت عملا صالحا لله تعالى فتتوسل به كثقة أصحاب الغار. والتوسل بالأحياء ممن يظن إجابة دعوتك، من أهل الصلاح تطلب منه أن يدعو لك وهو حي عندك، يقول يا فلان ادعو الله لي. ولهذا فإنه يشرع صلاة الاستسقاء إخراج أهل الصلاح والأطفال ليدعوا ويؤمنوا على الدعاء، فدعوتهم مظنة الإجابة. أما الموتى فلا يجوز التوسل بهم، سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو غيرهم. والتوسل بهم بمعنى أنك تطلب منهم، هذا هو الشرك، فتعتقد أنهم ينفعون أو أنهم يجيبون أو أنهم يتوصلون إلى أمر يستطيعونه وهم قد انقطع عنهم العمل. هذا يقول أنا من السودان أحرمت من مدينة الحجاج بجدة، مع العلم بأني أتيت بالباخرة، لأن بعضا يقولون من المفترض أن يحرم الميقات أثناء رجوعه من المدينة. لا، المفترض أن تحرم قبل وصولك إلى جدة، عندما يكون بينك وبين جدة مسافة، فإن كنت أتيت من شمال فإنك تحرم إذا حليت الجحفة، وإذا كنت أتيت من الجنوب فتحرم إذا حليت يلملم. أما إذا أتيت من الغرب نصا فقبل جدة بمسافات تحرم قبل وصولك إلى جدة. وبعض أهل العلم يقول أن من أتى من الغرب نصا فإن ميقاته جدة. على كل هذا التفصيل هو الأحوط والله أعلم. يقول إن ابنتي صاحبة السؤال الذي يسأل عن الإفراجات بعد أداء العمرة، هل لها أن تأتي المسجد الحرام لأداء الصلاة؟ قول هذه الإفرازات إذا كانت شيء من لون الدم ونحوه وهو وقت الدورة فليس لها أن تصلي، أما إذا كان لا
مجرد إفرازات ليست لها صفة الدم ولا لونه. فهذه إذا كانت تتوضأ لدخول وقت الصلاة وتتحفظ وتأتي الأشياء عليها. يقول ظلمت في الميراث إرضاء لوالدتي وأخواتي وأنا في حالة رضا، فهل علي شيء؟ الميراث قسمه الله جل وعلا وما ترك للناس فيه الخيار للقسم، فأعطى كل نصيبة. الأم إذا كان للمتوفى أولاد لها السدس، والأبناء والبنات يقتسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن تنازلت أنت عن شيء من ذلك بطوعك واختيارك من دون ظلم فلا شيء عليك. إذا تبرعت بشيء من حقك لأخواتك أو أمك فأنت محسن ومتبرع بشيء من حقك، أما أن يؤخذ قسرا وقهرا فلا يحل لهم. هذا يسأل يقول إن المسلمين في فلسطين وفي العراق يعانون من ويلات الأعداء، فما هو دور المسلم؟ المسلم يجب عليه أن يكون مع إخوانه المسلمين، وهؤلاء اليهود الذين عادوا في الأرض فسادا يجب أن يتعاون المسلمون معهم بما يستطيعون، وأقل أحوال ما تقدمه لهم دعوة خالصة وشيء من المال تشد به أجرهم، أجر إخوانكم المسلمين ممن يعانون من هذه الويلات من قبل الأعداء الظلمة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل تدبيرهم تدبيرهم، وأن يجعلهم غنائم للمسلمين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.